أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام في اسم الجنس. وكان الكلام في أن اسم الجنس هل هو موضوع للماهية المقيدة أو للماهية المطلقة أو للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة. استبعدنا أن يكون موضوعا للماهية المقيدة، فبقي الكلام والمدار والخلاف بين أن يكون موضوعا للماهية المطلقة أو للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة. وقلنا بناء على أنه موضوع للماهية المطلقة فالإطلاق يكون مستفادا من اللفظ، من المعنى الموضوع له، يكون الإطلاق مدلولا وضعيا مدلولا لفظيا. أما إذا قلنا وإذا بنينا على أنه موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة فلا يستفاد الإطلاق من اللفظ ومن الوضع، أي لا يكون الإطلاق مدلولا وضعيا. والكلام في مقامين، أي كلام؟ الكلام في أنه هل موضوع للماهية المطلقة اسم الجنس، هل موضوع للماهية المطلقة أو للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة. إذن الكلام في مقامين، في عالم الثبوت وفي عالم الإثبات. عندما تطرح هذه المسألة أو أي مسألة تطرح في مقامين، والمقام الأول يكون في عالم الثبوت، فما يثبت استحالته ثبوتا فلا يأتي الكلام عنه إثباتا، أي ما يثبت عدم إمكانه في عالم الثبوت فلا يأتي الكلام عنه في عالم الإثبات. إذن في عالم الثبوت يثبت إما إمكان أن يكون موضوعا للماهية المطلقة أو إمكان أن يكون موضوعا للماهية المطلقة والمقيدة، فإذا ثبت إمكان أحدهما مع استحالة الآخر فيثبت الممكن في عالم الإثبات. وإذا في عالم الثبوت ثبت إمكان هذا وإمكان هذا فنحتاج إلى أن نثبت ما هو الثابت والمتحقق والتام في عالم الإثبات. واضح؟ إذن الآن في عالم الثبوت إذا ثبت عندي إمكان أن يكون أي لا استحالة لا محذورة لا مانعة في أن يكون موضوعا، أي يكون اسم الجنس موضوعا للماهية المطلقة، وأيضا لا إشكال ولا مانع ولا استحالة في أن يكون اسم الجنس موضوع أن يكون موضوعا للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة، هذا في عالم الثبوت. يأتي الكلام في عالم الإثبات، علينا أن نثبت هل هو موضوع فعلا للماهية المطلقة أو للماهية أو للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة. واضح الأمر وسياق البحث. إذن الكلام في مقامين: عالم الثبوت. في عالم الثبوت لا يوجد محذور، لا يوجد مانع، لا يوجد استحالة. في عالم الثبوت لا يوجد محذور في أن يكون اسم الجنس موضوعا للماهية المطلقة، كما أنه لا يوجد محذور في أن يكون اسم الجنس موضوعا للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة. إذن في عالم الثبوت يمكن الوضع للماهية المطلقة كما يمكن الوضع للجامع بين الماهية المطلقة والمقيدة. انتهى الكلام في عالم الثبوت في هذه المرحلة. المقام الثاني: عالم الإثبات. أيضا في هذه المرحلة الدراسية أقول إن اسم الجنس موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة. ما هو الدليل؟ ما هو الشاهد؟ نقول الدليل والشاهد هو الوجدان. كيف؟ نقول إن الوجدان يقضي، لا يحتاج إلى برهان، لا يحتاج إلى مقدمات. إن الوجدان يقضي بعدم وجود عناية. لاحظ إننا نجد عدم وجود عناية يثبت عندنا بدون برهان، يثبت عندنا عدم وجود عناية وعدم المجازية في العديد من موارد استعمال اسم الجنس مع القيد، أي استعمال اسم الجنس مع لحاظ قيد، أي اسم الجنس يستعمل في ماهية مقيدة ولا يوجد مجازية، لا يوجد عناية في استعمال اسم الجنس في الماهية المقيدة. إذن لو لم يكن اسم الجنس موضوعا للماهية المقيدة كما هو موضوع للماهية المطلقة، أي لو كان موضوعا فقط للماهية المطلقة وليس للجامع بين المطلقة والمقيدة، لما صح الاستعمال على نحو الحقيقة في الماهية المقيدة، أي لكان استعمال اسم الجنس في الماهية المقيدة على نحو المجازية أو فيه عناية أو فيه مؤونة. إذن نقول عالم الإثبات إن اسم الجنس موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة، والدليل والشاهد هو الوجدان القاضي بعدم وجود عناية وعدم المجازية في العديد من موارد استعمال اسم الجنس مع القيد، أي استعمال اسم الجنس مع لحاظ القيد، كما في موارد، ما هي الموارد؟ نقول كما في موارد كون المتكلم في مقام الإهمال والإجمال، أي ليس في مقام البيان. ففي هذه الموارد، موارد الإهمال والإجمال، أي موارد غير مقام البيان، أي الموارد التي ليست في مقام البيان، ليس فيها المتكلم في مقام البيان، ففي هذه الموارد، موارد الإهمال والإجمال، لا نحس بأي عناية ولا مجازية في استعمال اسم الجنس مع لحاظ القيد، أي استعمال اسم الجنس مع القيد أو في المقيد. فلو كان، إذن نقول لا نحس بأي عناية ولا مجازية في موارد الإهمال والإجمال، لا نحس بأي عناية ولا مجازية في استعمال اسم الجنس مع لحاظ القيد. فلو كان موضوعا للمطلق، أي لو كان موضوعا للماهية المطلقة، لكان الاستعمال في هذه الموارد فيه عناية ومجاز، ولا توجد عناية ومجاز، إذن هو غير موضوع للمطلق. هذا على نحو الإجمال الكلام في عالم الإثبات. إذن اسم الجنس موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة. إذن اسم الجنس موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة. الآن أنا لم أسجل هذا الأمر لكن ذكرت هذا خلال الشرح، والآن أتى في بالي وحضر في ذهني، نسجل تنبيه. التفت، ماذا نقول في التنبيه؟ سنطرح المسألة وبعد هذا نسجل ونقرر التنبيه. نقول عندما نقول اسم الجنس موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة، الآن أسأل ما هي الماهية المطلقة والمقيدة؟ تقول الماهية المطلقة الماهية اللا بشرط، والمقيدة تشمل قسمين، الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا. إذن عندي الماهية المطلقة والماهية المقيدة هي عبارة عن ثلاثة أقسام: الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، الماهية اللا بشرط. وأنت الآن تقول اسم الجنس موضوع للجامع بين هذه الماهيات، أي بين المطلق والمقيدة، وقلنا المطلق والمقيدة هي ترجع إلى الأقسام الثلاثة. إذن اسم الجنس موضوع للجامع بين هذه الماهيات الثلاثة في المعقول الأول، في الوجود الذهني الأول. إذن للجامع بين هذه الماهيات الثلاثة، لاحظ نضيف هنا مقدمة أخرى، نقول والجامع بين الأفراد، الجامع بين الأقسام، الجامع بين الأفراد ليس له وجود مستقل في عالم أفراده. إذن هذا الجامع الذي وضع له اسم الجنس هو ليس في المعقول الأول، ليس في الوجود الذهني الأول، إذن هو في عالم آخر. ما هو؟ تقول في المعقول الثاني، في الوجود الذهني الثاني. إذن النتيجة ينتج من هذا أن اسم الجنس هو موضوع للجامع بين هذه الماهيات الثلاثة في المعقول الأول، والجامع هو في المعقول الثاني، وهذا القسم الذي ذكرناه في التقسيم الثالث، وهو الماهية اللا بشرط المقسمي. الماهية اللا بشرط المقسمي، أي يتحصل أن اسم الجنس موضوع للماهية اللا بشرط المقسمي. هذا الجزء الأول من التنبيه. ماذا نقصد بالجزء الأول؟ هذا على نحو الإشكال، على نحو الاستفهام، أي المتحصل من هذا الكلام الذي طرحناه في التنبيه، أي هل يقصد بأن اسم الجنس، هل تقصد فعلا بأن اسم الجنس موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والمقيدة، أي أنه موضوع للماهية اللا بشرط المقسمي؟ علامة استفهام. نقول لا، الجواب كلا. إذن في التنبيه ما يكون عنوان إن قلت قلت، أو إشكال ورد إشكال، أو صياغة أخرى حسب ما تشتهي. إذن تحت عنوان تنبيه إن قلت، إن اسم الجنس إذا كان موضوعا للجامع بين، أنا أسجل معكم، بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة، وهذا يعني أنه موضوع للماهية إلا بشرط، والماهية بشرط شيء، والماهية بشرط لا. أي هذا يعني أنه موضوع للجامع بينه، أي هذا يعني أنه موضوع للجامع بين الماهيات الثلاثة أو الماهيات الثلاث. ماذا نقصد؟ أي موضوع للجامع بين الماهية لا بشرط، والماهية بشرط شيء، والماهية بشرط لا. مقدمة أخرى: ولأن الجامع بين هذه الماهيات يكون له وجود مستقل في غير عالم أفراده، فوجوده في المعقول الثاني، أي الجامع هو اللا بشرط المقسمي. أي أن اسم الجنس موضوع للا بشرط المقسمي. هذا في التنبيه إن قلت. الجواب: قلت كلا لا يقصد ذلك، فالمراد من الكلام أن اسم الجنس موضوع، لاحظ رجعنا إلى ما ذكرناه وأكدنا عليه في السابق، موضوع أن اسم الجنس موضوع للمرئي للملحوظ للمنظور للمتصور لذي الصورة. إذن اللحاظ ليس للماهيات الثلاث في المعقول الأول بوجودها الذهني، وإنما اللحاظ للملحوظ بهذه الماهيات، أي للملحوظ في هذه الوجودات الذهنية، للمنظور للمرئي لذي الصورة. بتعبير آخر نقول هذا الجامع ليس لهذه الصور الذهنية، ليس لهذه الوجودات الذهنية، ليس لهذه الرؤى الذهنية، ليس لهذه اللحظات الذهنية، ليس لهذا النظر الذهني. ليس لهذه الصور الذهنية، وإنما هو للمرئي بالرؤية، للملحوظ باللحاظ، للمنظور بالنظر، للمتصور بالصورة أو لذي الصورة. عبارات مختلفة لكن لتقريب المعنى. واضح المسألة هنا؟ إذن يعني هنا في هذا التنبيه عندما نقول المراد من الكلام أن اسم الجنس موضوع للمرئي الملحوظ للمنظور للمتصور لذي الصورة، وليس موضوعا، أي ليس اسم الجنس موضوعا للرؤية واللحاظ والنظر والصور الذهنية والماهيات الذهنية بوجوداتها أو بوجودها أو بوجوداتها في العقل الأول، أي بوجوداتها في الذهن، في العقل الأول. لا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن اسم الجنس موضوع للمرئي الملحوظ المنظور المتصور لذي الصورة، نريد أن نصل إلى هذه النتيجة. إذن نستبعد أن يكون اسم الجنس موضوعا للماهية إلا بشرط المقسمي. إذن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية إلا بشرط المقسمي. إذن خطوة أخرى نقول، إذن المقصود أن اسم الجنس موضوع لذات الماهية، أي ماهية الملحوظة في اللا بشرط القسمي. إذن اللا بشرط القسمي لحاظ فيه ملحوظ، له ملحوظ، الملحوظ هو ذات الماهية. إذن الإطلاق له ملحوظ، الملحوظ هو ذات الماهية. والمقيد أيضا له ملحوظ، والملحوظ هو أيضا ذات الماهية مع لحاظ القيد أو مع لحاظ عدم القيد. إذن عندي ذات الماهية ملحوظة في المطلق وملحوظة في المقيد. ذات الماهية ملحوظة في ألا بشرط القسمي، وملحوظة في بشرط شيء وبشرط لا. إذن هنا يلاحظ الماهية، وهنا يلاحظ الماهية، وهنا يلاحظ الماهية، الذهن يلاحظ الماهية، أي يلاحظ ذات الماهية. ذات الماهية بما هي هي، ذات الماهية مع لحاظ القيد، ذات الماهية مع لحاظ عدم القيد. ونرجع إلى الأولى، نقول ذات الماهية مع عدم لحاظ القيدين. نلاحظ الآن، نركز على اللا بشرط القسمي. اللا بشرط القسمي فيه مفهوم، فيه ملحوظ، فيه مرئي، فيه متصور، فيه منظور. هذا المنظور هو ذات الماهية، هو ذات المفهوم، هو ذات المعنى، هو ذات المتصور، هو ذات الماهية. وهذه الماهية الملحوظة باللا بشرط القسمي، المنظورة باللا بشرط القسمي، أو الملحوظة في اللا بشرط القسمي، أو المنظورة في اللا بشرط القسمي، هذه كما هي محفوظة هنا في اللا بشرط القسمي، أي محفوظة في الإطلاق، فهي أيضا محفوظة في المقيد. بمعنى لاحظ أن هذه الماهية ذات الماهية في ألا بشرط القسم، هذه ذات الماهية بلحاظ كونها مرئية متصورة ملحوظة، فهي تكون موجودة ضمنان في ملحوظ ومرئي بشرط لا، طبعا مع لحاظ عدم القيد، وهي أيضا تكون ملحوظة ومرئية أيضا موجودة ضمنان في الملحوظ والمرئي في بشرط شيء طبعا مع لحاظ القيد. إذن بهذا اللحاظ، بلحاظ المرئي، بلحاظ المنظور، نستطيع أن نقول بأن الماهية المنظورة والملحوظة في ألا بشرط القسمي تكون جامعا للملحوظين والمرئيين في القسمين الآخرين، أي في الماهية بشرط شيء، أي الملحوظ في الماهية بشرط شيء والملحوظ الماهية بشرط لا، أي المرئي في الماهية بشرط شيء والمرئي في الماهية بشرط لا. لاحظ، وبهذا اللحاظ أي بلحاظ المرئي والملحوظ يكون أو يقال بأن اللا بشرط القسمي هو جامع للقسمين الآخرين، لكن قلنا بهذا اللحاظ، بلحاظ المرئي والملحوظ. واسم الجنس موضوع لذات المفهوم المرئي، لذات الماهية المرئية. إذن صارت أين مرئية؟ صارت مرئية في اللا بشرط القسمي، وبهذا اللحاظ هي الجامع للمرئي في القسمين الآخرين. إذن اسم الجنس موضوع، لاحظ بهذا اللحاظ، موضوع للمرئي هنا وموضوع للمرئي هنا، موضوع للمرئي هنا في اللا بشرط القسمي باعتبار هذا هو الجامع بوجوده يعني بلحاظ ولو تسامحا بوجوده المستقل كجامع، وفي القسمين الآخرين أي في الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا أيضا هو موضوع للجامع، أي للماهية لذات الماهية بماهية جامع بوجود ضمني في الملحوظ، هناك الماهية بماهية جامع بوجود مستقل في الملحوظ، هذه بما هي جامع في وجود أو بوجود ضمني في الملحوظ أو في المرئي. أيضا وبهذا اللحاظ نقول بأن اسم الجنس موضوع للجامع بين المطلق، أي بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة، أي هو موضوع لذات الماهية، وهذه ذات الماهية ملحوظة في اللا بشرط القسمي، وملحوظة في بشرط لا، وملحوظة في بشرط شيء. إذن قيد هذه عندك. إذن نقول فاسم الجنس موضوع للمرئي والملحوظ والمنظور في اللا بشرط القسمي، أي اسم الجنس موضوع لذات الماهية والمعنى الملحوظ والمرئي أي لذات المعنى والماهية، أو لذات الماهية والمعنى. إذن لذات المعنى والماهية الملحوظة والمرئية في اللا بشرط القسمي. وهذه الماهية، أي هذه ذات الماهية وذات المعنى، وهذه الماهية الملحوظة والمرئية هي الجامع بين المرئيين والملحوظين في القسمين الآخرين، أي في الماهية في الماهية بشرط شيء، والماهية بشرط لا، أي الملحوظ بها هنا والملحوظ هنا، ذاك يكون جامعا لهذين الملحوظين. طبعا نسجل هنا مع ملاحظة أن الملحوظ في الماهية لا بشرط القسمي ليس له مطابق في الخارج، أما الملحوظ في الماهية بشرط شيء فله مطابق في الخارج، وكذلك الملحوظ في الماهية بشرط لا فله مطابق في الخارج، له مطابق في الخارج، أو له مطابق ينطبق عليه في الخارج. واضح هذا الفرق بين الملحوظ هنا والملحوظ هنا؟ قلنا لأن هذا جامع، والجامع ليس له مطابق في الخارج، أو ليس له مطابق في الخارج. لماذا؟ لأنه لو وجد الجامع في الخارج لما كان جامعا للفردين الآخرين. واضح؟ لو كان وجود، لو كان الجامع وجود مستقل في الخارج لما كان جامعا للفردين الخارجيين. واضح المسألة إلى هنا؟ أريد أن تفهم هذا. طبعا مع وجود شيء من التعليق والنقاش يحتاج أن نوجه هذه العبارة. وكل الكلام وكل التوجيه للكلام لابد من اللجوء الى اللحاظ، بلحاظ ولحاظ، بلحاظ الذهن، بلحاظ الخارج، بلحاظ المطابق، بلحاظ المطابق. واضح؟ لانه من حقك ولك ان تسجل الاشكال هنا. جامع تقول المرئي في الماهية لا بشرط القسمي جامع للمرئي في الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا. إذن عندي جامع وهنا عندي فرد للجامع وهنا عندي فرد للجامع. إذن كيف يكون الجامع مع الفردين في عالم واحد؟ وأنت قلت بأن الجامع ليس له وجود مستقل في مقابل وجود الأفراد في نفس العالم، فنحتاج إلى أن نغير اللحظات ونوجه الكلام بطرح اللحاظ، بلحاظ عالم آخر، بلحاظ مطابق آخر، بلحاظ أن هذا مرآة لغيره، للمرئي. وهكذا حسب ما يوجه من كلام. يأتي الكلام ويأتي التفصيل إن شاء الله في مراحل قادمة إذا بقيت الحياة وبقينا فيها. إذن النتيجة المتحصلة هنا وصلنا إلى هذا الأمر بأن اسم الجنس موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة، والدليل والشاهد قلنا هو الوجدان. إذن النتيجة بأنه إذا استعمل اسم الجنس فلا نستطيع أن نستفيد الإطلاق، لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق من اللفظ، من المعنى الموضوع له لا يستفاد الإطلاق من الوضع، أي لا يكون الإطلاق مدلولا وضعيا. إذن كيف نستفيد الإطلاق؟ نحتاج إلى قرينة عامة، نحتاج إلى قرينة الحكمة. انتهى الكلام إلى هنا فيما سبق من عنوان، وهو عنوان اسم الجنس. ندخل في عنوان آخر وهو التقابل بين الإطلاق والتقييد. هذا البحث التقابل بين الإطلاق والتقييد علينا أن ننبه من الأول الأمر حتى عندما تراجعون تفهمون ماذا يقصد. عندما تطلعون على بحوث الخارج عليكم أن تميزوا حتى تفهموا. إذن عندي علي أن أميز في التقابل بين عالمين، عالم الثبوت وعالم الإثبات. فالتقابل بين الإطلاق والتقييد يكون في عالمين، في عالم ثبوت وعالم إثبات. في عالم الثبوت أي في عالم اللحاظ، وفي عالم الإثبات أي عالم الدلالة. وعند بعض الأعلام حصل خلط بين عالم الثبوت وعالم الإثبات، ومن هنا اختلف الكلام في النسب، أو صار عندهم الخلط في تحديد النسبة والتقابل بين الإطلاق والتقييد. إذن نقول التقابل بين الإطلاق والتقييد، الكلام في عالمين، عالم الثبوت عالم اللحاظ، وعالم الإثبات عالم الدلالة. نحن قررنا وأنتم أيضا قرروا في عالم الثبوت أولا وبعد هذا يكون الكلام في عالم الإثبات، في عالم اللحاظ أولا وبعد هذا يأتي الكلام في عالم الدلالة. لكن الآن سنقدم، نقول مسبقا نطرح هذه النتيجة، نقول في عالم الإثبات في عالم الدلالة فإن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من تقابل العدم والملكة، وفي عالم الثبوت فإن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من تقابل السلب والإيجاب، أو يطلق عليه تقابل التناقض. إذن ندخل في عالم الثبوت، عالم اللحاظ، هذا الكلام في عالمين، الأول عالم الثبوت أو عالم اللحاظ، والثاني عالم الإثبات عالم الدلالة. إذن الأول عالم الثبوت عالم الإثبات، وهنا أقوال. القول الأول قالوا التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد. القول الثاني التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. القول الثالث التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب، أو تقابل التناقض. قال السيد الخوئي قدس سره ماذا قال؟ قال إن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل التضاد. من أين أتى وما هو المبنى وعلى أي شيء بنى؟ نقول وهذا مبني على ما اختاره في أن الإطلاق اختار السيد الخوي ماذا اختار؟ اختار أن الإطلاق ولا بشرط القسمي عبارة عن لحاظ عدم دخل القيد. نحن خلال الشرح قلنا عبارات تقريبية ذكرنا في الإطلاق لحاظ عدم دخل القيد. يعني كما أن التقييد هو لحاظ دخل القيد ولحاظ دخل عدم القيد هذا التقييد، والإطلاق هو لحاظ عدم دخل القيد. هذا عندما قلنا قيد وحاد وهو قيد للرؤية وليس للمرئي. واضح المسألة؟ فعندما نقول لحاظ عدم دخل القيد وهناك لحاظ دخل القيد ولحاظ دخل عدم القيد، إذن عندي لحاظ ولحاظ ولحاظ، إذن وجود ووجود ووجود. اللحاظ شيء وجودي، إذن شيء وجودي وشيء وجودي وشيء وجودي. لحاظ دخل القيد، لحاظ عدم دخل القيد، إذن وجودي ووجودي، إذن التقابل بينهما هو تقابل التضاد، هذا لحاظ وهذا لحاظ. هذا اللحاظ يعني مثل البياض والسواد. يعرضان على شيء واحد بالتعاقب، أبيض لا يكون أسود، أسود لا يكون أبيض، أبيض ليس بأسود. إذن أسود ليس بأبيض، لكن ممكن الآن أبيض وبعد هذا يصير أسود، الآن أسود بعد هذا يكون أبيض. إذن ممكن أن يتعاقب هذا على هذا، لكن هذا شيء وجودي وهذا شيء وجودي. إذن نقول السيد الخوئي قال، هذا في تقابل التضاد، قال إن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل التضاد، وهذا مبني على ما اختاره في أن الإطلاق وإلا بشرط القسمي عبارة عن لحاظ عدم دخل القيد، وأن التقييد عبارة عن لحاظ دخل القيد أو لحاظ دخل عدم لحاظ دخل القيد أو لحاظ دخل عدم القيد، نعم، أو لحاظ، تكون أيضا هذه عبارة أخرى حتى لا يختلط عندنا الكلام هنا وقبل هذا من كلام، نقول لحاظ دخل التقييد بصفة ولحاظ دخل التقييد أو التقييد بعدم الصفة. أو كما قلنا لحاظ دخل القيد، أي دخل القيد أو التقييد بشيء والقيد أو التقييد بعدم الشيء، القيد والتقييد بصفة والقيد والتقييد بعدم الصفة. أي أن الإطلاق، إذن عندي لحاظ ولحاظ، أي أن الإطلاق لحاظ وكذلك التقييد لحاظ، فهما أمران وجوديان لا يجتمعان، بينهما تقابل التضاد. هذا القول الأول. القول الثاني تقابل العدم والملكة للمحقق النائني. قدس سره. قال المحقق النايني: إن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة. فالإطلاق هو عدم القيد في مورد قابل للتقييد. الإطلاق هو عدم القيد، لكن ليس هو عدم القيد مطلقا، وإنما في موارد خاصة. إذن قال المحقق النائيني: إن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة، هو تقابل العدم والملكة. فالإطلاق هو عدم القيد في مورد قابل للتقييد، ليس في مطلق الموارد، وإنما فقط في الموارد القابلة للتقييد والإطلاق. ويرد عليه أن هذا القول يحتمل أنه يرجع إلى وقوع، هذا ما قلناه، احتمال هذا القول عند الشيخ النايني صار عنده خلط بين عالم الثبوت والإثبات، عالم اللحاظ والدلالة. نقول إن هذا القول يحتمل أنه يرجع إلى وقوع الخلط بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. ففي عالم الثبوت فإن الإطلاق الثبوتي للماهية لاحظ، ففي عالم الثبوت فإن الإطلاق الثبوتي للماهية لا يشترط فيه أن تكون الماهية قابلة للتقييد. بمعنى عندما نقول لا يشترط فيه أن تكون الماهية قابلة للتقييد، إذن ليس التقابل من العدم والملكة، هذا الذي يراد أن يقال. في عالم الثبوت ليس التقابل من العدم والملكة. ففي عالم الثبوت فإن الإطلاق الثبوتي للماهية لا يشترط فيه أن تكون الماهية قابلة للتقييد، فإن كل ماهية، كل مفهوم، كل معنى، فإن كل ماهية لها قابلية ذاتية للسعة، لها قابلية للسعة للشمول للانطباق على تمام أفرادها. فإن كل ماهية، كل مفهوم له قابلية، كل ماهية لها قابلية ذاتية للسعة والانطباق والشمول، لها قابلية ذاتية للسعة والانطباق على تمام الأفراد. أي أفراد؟ طبعا الأفراد التي تتضمن أو التي يتضمنها المفهوم والماهية، أو الأفراد التي تتضمن المفهوم. ماذا نقصد الأفراد التي تتضمن المفهوم والماهية؟ أي قلنا سابقا بأن كل فرد يتضمن الجامع، أي الجامع له وجود ضمني في كل فرد. إذن كل فرد يتضمن الجامع، كل فرد يتضمن المفهوم، يتضمن المعنى، يتضمن الماهية. على نحو الوجود الضمني. واضح المسألة؟ إذن كل ماهية لها قابلية ذاتية للسعة والانطباق على تمام الأفراد التي تتضمن الماهية، أي على تمام أفراد الماهية. هذا الكلام ونكتفي في هذا المقام بهذا الكلام عن تقابل العدم والملكة. الثالث: تقابل السلب والإيجاب، أي تقابل التناقض. نقول الإطلاق يقصد منه، لاحظ ماذا يقصد من الإطلاق؟ يقصد منه الخصوصية التي تقتضي، ماذا يقصد بالإطلاق؟ يقصد منه الخصوصية التي تقتضي صلاحية وقابلية المفهوم، صلاحية وقابلية الماهية للسعة والانطباق على جميع الأفراد. هذا المعنى أشرنا إليه قبل قليل، قلنا لكل معنى لكل ماهية لكل مفهوم يوجد قابلية ذاتية للسعة والانطباق على تمام أفرادها. إذن هنا نقول ماذا يقصد بالإطلاق؟ الإطلاق يقصد منه الخصوصية التي تقتضي صلاحية وقابلية تقتضي صلاحية وقابلية المفهوم، أي تقتضي صلاحية وقابلية الماهية للسعة والانطباق، تقتضي صلاحية وقابلية المفهوم والماهية للسعة والانطباق على جميع الأفراد. وهذه الخصوصية، أي هذا الإطلاق، هذه الخصوصية يكفي في تحققها. ماذا يكفي في تحقق هذه الخصوصية؟ يكفي في تحقق هذه الخصوصية مجرد عدم لحاظ أخذ القيد، مجرد عدم لحاظ أخذ القيد يكفي فيها، عدم لحاظ أخذ القيد تتحقق الخصوصية، تثبت الخصوصية. واضح؟ عدم لحاظ أخذ القيد يكفي في تحقق الخصوصية. إذن لحاظ عدم أخذ القيد يأتي متأخرا بعد هذا، أي بعد أن تتحقق الخصوصية يأتي هذا، فهذا لا دخل له في تحقق الخصوصية. إذن نقول وقابلية المفهوم أو الماهية للسعة، إذن الإطلاق يقصد منه الخصوصية التي تقتضي صلاحية وقابلية المفهوم أو الماهية للسعة والانطباق على جميع الأفراد. وهذه الخصوصية يكفي بتحققها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد، لأنه وكما ذكرنا أن كل مفهوم أو كل ماهية له قابلية ذاتية للسعة والانطباق على تمام الأفراد. هو فيه قابلية ذاتية للانطباق أو للسعة والانطباق على تمام الأفراد، فهذه القابلية الذاتية لا تحتاج إلى شيء وجودي آخر، لا تحتاج إلى لحاظ، يكفي عدم اللحاظ في تحقق هذه الخصوصية. إذن الإطلاق يثبت عند عدم لحاظ أخذ القيد، بينما التقييد يثبت عند لحاظ أخذ القيد. يأتي الكلام إن شاء الله وإكمال ما ذكرناه هنا في تقابل السلبي والإيجاب. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.